الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يقول واسطة الفيض بيننا وبين الله الآن هو الإمام الحجة جل الله تعالى فعلا الكريم، فلا بد أن يذكر دائما. أولا أن يعتقد بأن كل ما يجري من خير يأتي على يديه، وثانيا لا بد أن يذكر في جميع الأمور الصالح علم، فشكرا لك يا مولاي صاحب الجمال. الصالح مال، شكرا لك يا مولاي صاحب الجمال. عندك عافية، شكرا لك يا مولاي صاحب الجمال. مر يوم بسلامة ماكو بيه معصية، شكرا لك يا مولاي صاحب الجمال. بالصلاة هم كذلك، أديت الصلاة بعد واضح بحول الله وقوته، يعني هذا هم من تأييد الإمام. أنت اليوم صليت صلاتك بوقتها، اليوم دعيت هذا الدعاء، اليوم التفتت لهذه الصلاة المستحبة، اليوم وفقك الإمام للصيام. هذا الجانب الاعتقادي بأنه وسط الخير، والجانب العملي أن كل خير تحصل عليه وهو أتى على يدي الإمام سلام الله عليه. بسم الله الرحمن. الجهة الثانية، وجه دلالة المعجزة على فطر المجاهد. شنو يقول هذا الاعتبار؟ إذا هذا النبي قال إنه أنا راح أجيب لكم معجزة، راح أسوي كذا حادثة، شنو ارتباطها وي ادعاء للنبوة؟ المعجزة هذا الأمر الخارق للعقل، والدعوة النبوة الارتباط بالله. شنو يقول وجه الارتباط بين المعجزة وبين دعوة النبوة؟ نسمع المصنف يقول دلالة المعجزة على صدق مدعي النبوة دلالة عقلية برهانية منشأها حكم العقل، لأنه يقبض على الخالق أن يسخر الكون بيد إنسان ثالث. هذا هاي ملخص هاي المعجزة، تصرف بالكون، تصرف بأمور تكوينية، وهاي الأمور التكوينية بيد الله سبحانه وتعالى. شلون الحق سبحانه وتعالى أفضل إذن لهذا الشخص بأن يتصرف في الكون؟ فيقول هذا لو كان كاذب هذا العقل إنه قام صدق، ولهذا قال دلالة عقلية ومعنية. قال لأنه الكون بيد الله سبحانه وتعالى والأمور التكوينية، لأن الإنسان مادي فيتصرف بالمادة بإذن الله بقوة الله، أما يتصرف بالتكوين لا، ما مسموح له، لأن القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا يطلع على غيبه أحدا، تحديا كتابة اللغة إلا من اتصرف. فهذا الاطلاع على الغيب شنو المناسب لكلامنا؟ مفاتيح الغيب، وعنده مفاتيح الغيب، هاي المفاتيح اللي يتصرف بها هذا الإنسان اللي هو وصل إلى مستوى النبوة، يتصرف بها بالكون. إذن هذا قريب من الله العقل، بما أنه هذا النبي تصرف بالكون وجاب لنا هاي المعجزة، إذن دعوة بأنه نبي هذا صادق بها. من هاي الملازمة؟ يقول العقل يقول لو كان هذا ولد النبوة كاذب كان شنو ما صرح بالكون، كان ما إذن إلى سبحانه وتعالى بأن الكون يصير تحت أمرته. هذا العقل لو كان كاذب كان الله سبحانه وتعالى يعني لله الحجة البالغة، لو كان سبحانه وتعالى يعرف كاذب ويعطي إذن ويعطي مفاتيح التصرف بالكون فيظل الناس، والناس إذا ظلوا طبوا النار جهنم، فيراح يصير لله الحجة البالغة وللناس الحجة البالغة بكلمة واحدة للناس الحجة البالغة مو لأنه راح يقول راح يذبهم بالنار، إذا ذبهم بالنار راح يقولوا له يا ربي إحنا بعد هاي الأمور اللي أجريتها اللي جرت على يد هذا فلان، هاي الأمور إحنا نعرفها التكوينية مو مادية، والأمور التكوينية بيدك، فأنت ليش أجريتها على يد هذا الإنسان فصار هذا عنده معجزات؟ لأن هذا بنادم مثلنا، إنه هذا النبي شنو بشر مثلكم، إحنا ما جرى التكوين ما صار بكيفنا وصار بكيفه، إذا دلال على أنه إحنا ما عدنا ارتباط غيب على نحو النبوة والإمامة، أما هذا إلى ارتباط غيب، فأنت ليش أجريت تصرفات الكون على يده؟ دلالة على أنه أنت أدلة، إذا قال أنا ما أدلة يقولون له أنت شلون أعطيت التصرف؟ التصرف يحتاج لإذن، يحتاج لمفاتيح، شلون خليتك أجريت هاي الأمور؟ فإحنا ما عدنا ذنب إذن بالناس، ليش؟ لأنه هاي الأمور ما تجري إلا لإنسان قريب من عندك وأنت تطيل يطلع على الغيب ويعرف مفاتيح هاي الأمور، إذن الحجة البالغة للناس راح تصير. فالقرآن يقول لله الحجة البالغة، لابد سبحانه وتعالى يصل الحجة علما، يصل الإذن التكويني للنبي الصادق على مود حتى يؤمن به الناس. فالعقل يقول سبحانه وتعالى لا يعطي هذا الإذن لإنسان كاذب مدعي النبوة كاذب، ولكن يعطي الإذن بالتصرف بالكون لحقيقة النبي، عندما بعثه نبيا أعطى التصرفات، قال لإلك هاي المفاتيح، استخدم أي مفتاح، استخدم أي معجزة، استخدم أي طريقة تجذب بها العباد إلى طاقتك. فالنبي بما أنه موجود من أبناء المجتمع النبي، فيعرف المجتمع بمن ينبهر، فراح يطلع لهم هاي الأمر الخارق للعادة اللي ينبهر بجميع الناس، إذن هاي المفاتيح من عند الله. فبما أنه صار عنده معجزة خارق للعادة، إذن دلالة على أنه الله سبحانه العقل الله سبحانه وتعالى مطيع إذن بالتصرف بالتكوين هذا. أما لو كان كاذب ما ممكن لله سبحانه وتعالى يعطي الإذن للإنسان الكاذب، بعد ما راح يصير الحجة لله، راح يصير الحجة إلمن الناس على الله، بينما الحق سبحانه وتعالى يقول لله الحجة البالغة لكي لا تكون آية أخرى، لكي لا يكون للناس حجة من بعد الرسل، الحجة إلمن لله، الحجة للرسل مو للناس. فمن شأن الهادي أن يهدي، مو من شأن الهادي أن يضل، شأن الكريم أن يطي الجوعان وشبعان، شأن المعلم للعلوم أن يبيض العلوم مو يخلص العلوم. فمن شأن الهادي، واحد أسماء شنو هو الهادي سبحانه وتعالى، إذن هو يضل العباد لو يهديهم يهديهم، فلا يمكن أن يعطي هذه الأمور الخارقة للعادة وهاي المفاتيح والقوانين لأن يتصرف بها إنسان كاذب، فراح تضل الناس، لأن هذا كاذب ما عنده ارتباط مع الله سبحانه وتعالى، فراح يأخذ بالناس يحرفهم إلى جادة غير الجادة الواضحة والصراط المستقيم. هذا العقلي بشكل، فهذا دليل عقلي، احنا عندنا الأدلة العقلية هاي شوية، هذا واضح إن شاء الله، عندنا شوية نعرج نعرج بسمع المصير لأن مو مجلس عندنا. زينب سلام الله عليها هم قالت يوحنا فهنا يقول المنطق أهم حقب تشبيها الضمان هذا وين صغرى وين كبرى وين المقدم مالته وين التالي وين الموضوع مولانا وين المحمول هذا عرفنا احنا الأمور البرهانية وين الصغرى وين ما في الصغرى لا فوق فيها هذا العقل يسولف وحده وقلنا هذا برهان عقلي لأن البرهان العقلي موجود في تفكيرات العقل هاي التفكيرات اللي تستخدمها المرأة من يطلع زوجها تقوم تفضل الباب وما تطلع صوت ومرة تطلع مرة أبو البيت يزلمها ما هو وهم عندهم حلال وحوافق هواية بس تسوان الجوع فشلون تعلم على أنه إذا أي حرامي أكو هنا أبو البيت الحرامية ما يقصدون بعض الأحيان إلا يطلع أبو البيت شغلة فهاي وحدة زوجها الشايب حجي طلع وين طلع عنده شربة راح سافر عنده رفيق زار الإمام الحسين بس هذا زيادة مولاي مو راح يحب الشباب ويجي مثلنا يركض يتنوع على الساعة راح يعوفون ربعي مو يجي لا هذا ياخذ ست أيام كربلة وعنده ربع فيبات ويجي يسلم الليل يروح يتريد وياخذ لك أسرة يجي يصلي صلاة الظهر يبقى للعصر يروح لهم ياخذ لك أسرة يرجع المغرب لمن توالي الليل يروح ياكل لك موعدهم وهكذا وما يشبع ست أيام وما يشبع فهذا رأيت قالت له فلان خذك رأيت تروح تزوره في جيد قالت بعد ما أقدر أنا قال عندنا نسيين بعد هنا قصر وحساك إلى عز روح يشلع كل شيء من الشباب ثلاثة أيام والله مولانا شالع روح أشلع وإحنا نجي نطلب بطينا مولانا قال له ساعة ونص فهاي الزوجة والحرامية قام تصنع أصوات هاي وحدة ووحدة الثانية وين نامت بفراش الحجي وقام تتحرك بالتخت التخت شنو تعرفون التخت المكان بالكشر هذا ينام عليه الزلم وقام تتحشحن تحنحن صوت خشن لأن سمعت أكو حرامين يسترون داير ما داير وعدهم حلال يعني يريدون يبوقون الليل كنت تتفقه شلتها وقام بالدخن جقاير لأن هاي الجقارة بالليل ماكو ضوء الجقارة مبينة من نبعية حتى ضويات هواية فما تنحل يقفوا البيت ويحترق والواد ومش قاعدين على التلفزيون مولان مهدي فقام تطلع أصوات وقام الدخن جقاير ونايمة أعلى تبقى قم وكتها شنو هسا احنا سألت هذا شلون توصل الإنسان المرأة هاي شلون توصلت منو علمها هذا العقل العقل ممكن أن يبتكر الشغلات يعني رأسا العقل عصري دائما المتخلف دلالة على أنه ما مشغل العقل كل الناس مثقفين كل الناس متدينين كل الناس عقلاء ولكنه اكو طبقة استخدمت العقل واكو طبقة استخدمت نصف العقل واكو طبقة استخدمت ربع العقل واكو طبقة استخدمت العقل للواجب واكو طبقة استخدمت العقل للعلم و و و و واكو من عندهم جمدوا العقل ابسر مرة بعد ما يستوي انتهويا بما دون العقل من القوى الشهوية والغضبية والكذا وكذا والعقل ما مشغلين فهاي شلون وصلت المرأة إلى هذا المستوى بحيث ثلاث ليالي يفترون وما يقدرون يدخلون استخدمت العقل فالعقل هنا محل الشاهد رحنا للمنطق ورجعنا لهذا الشاهد العقل ممكن أن يستنتج أمور برهانية عقلية ولكنه مو على هيئة القياس هذا هيئة القياس من سوى أهل العلم لأن عندهم علم سووا مقدمات وموضوع ومحمول فأحد الأساتذة يقول الناس عن شكل مضطرة شيخ المظفر في المنطق الأول يقول الناس كلهم منطقيون ما مضمون واحد من الأمثلة أو كذا أو أحد الأسئلة. يقول الناس كلهم منطقيون من حيث لا يشعرون. ماكو واحد ما يفكر بالعقل، ماكو واحد مو منطقي، كل احنا منطقيين، ولكنه ما عندنا ترتيب هاي الأسماء صغرى كبرى مقدم نتيجة. فهنا قال هاي بي الإعجاز دلالة على النبوة. نقول له شلون اكتشفت هذا التلازم؟ يجوز كاذب؟ يقول لا، لو كان كاذبا لما أعطاه الله الإذن في التصرف التكويني. شوف هذا منه استدل دليل عقل، بس مو على هيئة القياس الاستثنائي، بس احنا نقدر هذا نسوي استكشاف العقل على هيئة القياس الاستثنائي. لو كان كذا كاذبا لما أعطاه، وبما أنه ليس بكاذب فإذا أعطاه المعجزة. فهاي الدلالة العقلية. إذا الكثير من الأدلة الشرعية والاعتقادية، كثير من هاي العلوم أكثرها اكتشفها العقل، هاي أول. ثانيا أكثرها ممكن أن ندخل بها شنو؟ القياسات المنطقية. علشان أحد الأساتذة يستدل مش كنا ناخذ شرائح، يستدل على أنه هاي المقدمة العلمية داخلة بالوضوء لو مو داخلة. استدل بما؟ استدل بدليل منطقي. وجاب الدليل المنطقي للأمر الشرعي. الأمر الشرعي يحتاج لنا إلى شنو؟ كون نتثبت، كون نتيقن من هذا الدليل الشرعي. أما الدليل العقلي ربما لا مو تام. فممكن الدليل العقلي والدليل المنطقي إن شاء الله وين؟ إن شاء الله بجميع العلوم. ولكنه هذا شنو؟ كأنه صعب بالمقدمة، لأنه المنطق بعد شنو؟ ما مخلصينه. لون بعد نسول، بس من يتدرج الطالب إنه هو طالب نفسه ممكن أن يشغل القواعد هاي اللي درسها بالمنطق لجميع العلوم التوحيدية. واضح إن الأمور التوحيدية في فلسفة، حتى هاي الأمور الشرعية هنتصل بها الأمور المنطقية. فهنا يقول هاي دلالة المعجزة على صدق المدعى مالت النبوة، دلالة عقلية ورمانية، بس ليس على هاي الهيئة المنطقية كبرى وصغرى أو مقدم وتالي أو من باب الموضوع والمحمول أو باقي الأمور. لا لا، العقل ينتقل يستكشف. منشأها حكم العقل بأنه يقبح على الخالق أن يسخر الكون بيد إنسان كاذب. هذا قبيح على الله سبحانه وتعالى. يقول إنه نبي الله ورسوله إلى الناس، وليس بذلك. لما في تسخير الكون له لسبب من إغلال الناس بإغوائهم على متابعة هذا الإنسان الذي يدعي السفارة من الله كذبا، ويأتيهم بتعاليم وشرائع مختلفة على الله تعالى. فالعقل إذن هذا العقل إذن يكتشف من هذا ما ممكن الله أن يؤيد الكاذب، يقطع بأن كل من يأتي بمعجزة فهو رسول من الله سبحانه وتعالى إلى الناس صدقا. وهذه الدلالة تعتمد على القول باستقلال العقل في تحسينه وتقبيحه. يقول هنا شوية أكو وقفة. هنا قلنا بموضوع التحسين والتقبيح وآراء قلنا، فمنهم من قال أن التحسين والتقبيح ممكن للعقل أن يحكم بالحسن والقبح بدون حكم شرعي، وأكو بعضهم يقول لا، العقل يكتشف الحسن والقبح شنو؟ إذا كان أكو دليل شرعي على هذا الأمر فممكن أن يكتشفه، لأن ليس للعقل الاستعداد الكافي. هنا يريد يرجعنا، يقول هذا مبني على استقلال العقل. نعدنا كم رأي؟ إما أن العقل يستقل في اكتشاف الفشل والقبح، والرأي الثاني أن العقل ليس له ليس له القابلية باستقلاله أن يكتشف الفشل والقبح، بل لا بد أن يحتاج إلى شنو؟ حكم الشرع. فإذا حكم به الشرع حكم به العقل. أما ذولاك الطرف الأول يقول لا، الذي يحكم به العقل ممكن أن يحكم به الشرع. وللعقل الاستقلال في أن يكتشف الكثير من الأمور اللي هي حسنة أو قبيحة. فهذا الدليل البرهاني بأنه المعجزة كاشفة عن صدق المدعى. يقول هذا من اكتشف النهاية الملازمة؟ اكتشفها العقل على يا مبنى، على أحد المباني اللي تقول العقل لوحده ممكن باستقلاله أن يكتشف الأمور الحسنة أو الأمور القبيحة. فهنا ما قعدنا حكم شرعي يقول أن على الله سبحانه وتعالى ليس عليه أن يفعل كذا، قبيح على الله أن يرسل رسولا كاذبا، ما عندنا لا آية ولا عندنا رواية. إذن العقل اكتشف هاي الملازمة. هذا مبني عليه من؟ على القول بأن العقل مستقل في اكتشاف الحسن والخلق وإدراكه لحكمته تعالى واستحلال واستحالة وقوع القبائح منه تعالى، والتي منها إغواء الناس وإضلالهم المستلزمان للعبث في الخلق. وأما معنى في استقلال العقل في هذه الأحكام كما ترى الأشاعرة، فلا يعود هناك مجال للإذعان بصدق نبي من الأنبياء. نقول هذا الدليل مو تام. ليه؟ لأن العقل ليس له القدرة بأن يكتشف أن قبيح على الله سبحانه وتعالى أن يرسل إنسان خالد، أن يخلي التكوين جاري على أيدي الإنسان الكاذب، لأن العقل لا يستقل وما عندنا حكم شرعي. إذن ما ممكن أن نوصل إلى هذه النتيجة. نتيجة أن شنو؟ من القبيح أن يكون النبي كاذبا، أو بعبارة أخرى أن المعجزة مطابقة لدعوى النبوة. هذا العقل يكتشف إذا كان مستقلا. أما على نفي الاستقلال ما ممكن العقل يكتشف على أنه الذي يأتي بالمعجزة هذا مطابق لنبوته، لا ما نقدر، يحتاج إلى دليل. يقول فلا يعود هناك مجال للإذعان بصدق نبي من الأنبياء. ليه؟ شلون؟ لأنه النبي جايب لكتاب صحيح من الله سبحانه وتعالى، ويقول هذا أنا مكسور من عند الله. فإذا العقل ما يعمل ما يقدر يفكر، شلون إحنا نستدل على أنه هذا نبي؟ ناخذ الكلام الجديد يقول لنا الخالق إنه هذا نبي بعثته من عندي فاتبعوه، يقول هذا لعله من إملاء إيده، هو كتبه فراح يستلزم، هو يريد يثبت نبوته بهذا والمكتوب يريد نثبته كون نثبت صدق النبي، وهذا يستلزم شنو؟ هو يريد يثبت بهذا الكتاب، والكتاب ما يثبت إلا بإثبات نبوة النبي، فهذا يستلزم. إذن صارت عندنا حيرة، شلون نكتشف على أنه هذا نبي؟ نكتشف على أنه هذا نبي لحكم العقل، أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يبعث إلا الصادق. وأما معنى في استقلال العقل في هذه الأحكام فما ترى، فلا يعود هناك مجال للإلعان بصدق نبي من الأنبياء، إذ لا يبقى هناك مانع عقلي من أن يكون الله تعالى قد سخر الكون بيد الكاذب وحسب سبحانه وتعالى ليفعل المعجزات ويدعي السفارة من الغيب، تعالى الله عن ذلك علوا كثيرا. هذا ما بيش ولو ويأخذ نبي زين. الصفات الفصل الآخر وهو الأمر الخامس، صفات النبي. يشترط في الأنبياء الاتصاف بجملة من الصفات حق استفادها.
خلنا نذكر النبي إذا
يلا صلوا على محمد وعلى محمد.
الله
زين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. صفات النبي، شنو صفات النبي؟ يقول يشترط في الأنبياء الاتصاف بجملة من الصفات، نجمعها في الأمرين التاليين: أولا العصمة، ثانيا التنزه عن المنفرات. ونبحث فيما يلي عن كل منهما. الصفة الأولى العصمة، شنو العصمة باللغة وبالاصطلاح؟ قال العصمة في اللغة المنع، عصما منعا، والاعتصام هو الامتناع. هذول اللي يروحون ساحة الاعتصام شو يسوون؟ يعني احنا نمتنع من تطبيق هذا القانون مال الدولة، زين. او هذول البستجين يسوون شنو؟ يسمون هذا بلغة اضراب. هذا شنو الاضراب؟ هذا اعتصام. ليش؟ امتناع، يمتنع بها الانسان. هذا شنو؟ هذا باللغة. اما في مصطلح المتكلمين، العصمة قوة راسخة في النفس، يعني القوة عن ملك، يمتنع بها الإنسان عن اقتراب المعاصي وارتكاب الأخطاء. والأنبياء معصومون عن ارتكاب الذنوب عمدا وشهوة قبل البعثة وبعدها. هاي ليش؟ هاي فوارد قبل وبعد عمدا وشهوة، لأن أكو بعض الروايات الواردة عن أبناء السنة، أبناء العامة، يقول عن أنه النبي لا يتعمد أن يأتي بالمعصية، ولكنه ممكن في حال الشهوة أن يأتي. عندهم الروايات مكذوبة افتراء على الأنبياء. على جانب الجانب الآخر، أكو هم روايات عندهم الجحود يقولون الأنبياء قبل البعثة ممكن أن يرتكبون المعاصي، أما بعد أن يبعثوا أنبياء إننا لا يمكن الكلام، بعد يصيرون معصومين. إذن العصمة بعد البعثة، ليس العصمة قبل البعثة. هذا المصنف يقول، يقول لا في حالة العمد ولا في حالة الشهو، ردا على من يقول في حالة الشهو ممكن، ولا قبل البعثة ولا بعد البعثة، على من يقول بأنه قبل البعثة يمكن لأنه ما معصوم. شنو؟ هذا رأي عند أبناء العامة، العامة. أما إحنا لا عندنا لا قبل البعثة ولا بعد البعثة ولا عمدا ولا شهوة، معصوم من عند الله سبحانه وتعالى. راح هو يمثلنا خوش مثال على قضية العصمة. والأنبياء معصومون، هذا كما هم معصومون عن الخطأ، حتى حالة الخطأ اللي هو مو حرام، هذا خطأ بالتدبير في تبليغ رسالاتهم وبيان ما نزل به الوحي عليهم. والبحث هنا يقع في جهتين. الجهة الأولى بيان حقيقة العصمة، والجهة الثانية بيان دليل لزوم اتصاف الأنبياء بالعصمة. حقيقة العصمة إن الامتناع عن ارتكاب قبائح الأفعال أمر متفاوت الدرجات بين أفراد الناس، وهذا التفاوت مرجعه إلى مجموعة من العوامل تكون في شخصية الإنسان، أو تكون في شخصية الإنسان حوافز الاجتناب عن المعاصي ومطلق القبائح. من يبقى مجموعة من العوامل، العامل الأول، ونتلخص بالتقوى والعلم بعواقب الأمور. من تلك العوامل هذه؟ زين، العامل الأول التقوى الكاملة، التقوى وهي حافز ذاتي يوجد في نفس الإنسان ويدفعه إلى اتقاء وتجنب ارتكاب بعض الأفعال. طبعا هو الترتيب العلمي لابد أن يقدم العلم اللي يعبرون عنها كتب أهل المعرفة بالمعرفة أولا للإنسان، هذا بالأخلاق. بالأخلاق يقول على الإنسان أن يعلم بأن هذه الأمور رذائل، ويعلم بأنه هذه الأمور فضائل، يعلم بأنه هذه واجبات، ويعلم بأنه هذه مستحبات، ويعلم بأنه هذه مكروهات. بعديا إذا صار عند علم، صار عند معرفة، أنه بعد شنو ما يعمل المكروه، بحيث راح يعاقب نفسه على المكروه. مثلا يصوم، يقرأ قرآن، كذا كذا، شغلة بيدا يطيها، وهل المجرى أنواع بهذا الطريق الأخلاق. أما التقوى تنشأ من لا شيء، هذا طريق موجود صحيح أفوه التسوي، ولكنه ليس من لا شيء، من عند الله سبحانه وتعالى. وهذا الاكتساب من عند الله علم معرفة، بس هي حضورية مو اكتسابية، بس احنا من جانب الاكتساب نقول الدرجة الأولى المعرفة. إذا عرف الإنسان بأنه هذا من القبائح فراح، وهذا من الفضائل فراح يطبق. إذن الاجتناب من المعاصي أولا العلم، أولا المعرفة، يعرف أنه هذا منكر فيتنبه. أما إذا ما يعرف هذا منكر، بحيث هو يقول لك يا أبا هذا ما يصير، هذا تابع للغنى، يقول لك هذا مولود، تقول له أنت يا أبا هذا مو مولود، هاي الدقة والكذا، يقول لك أنا ما أدري هالشيء، لأن هذا في أسماء أهل البيت. يا أبا هذا لبس البنطلون هذا ما يصير، هذا حرام. يا أبا هذا مستور، هذا هم ساتر. تقول له لا، أكو رواية تقول عن النبي صلى الله عليه وآله موجودة بالنمعة، لعن الله النساء المتشبهات بالرجال، ولعن الله الرجال المتشبهون بالنساء. يعني الرجل إذا شنو لبس ملبس المتعارف عرفا بذاته المجتمع إنه ملبس نسائي، أو هذا طيب. فإذا ما يعرف بالحرمة، إذا ما يعرف بالمنكرات، إذا ما يعرف بالرذائل، راح هو يطبق مو النساء. أما إذا عرف راح يجتنب المعاصي. فهو هنا المصنف يقدم التقوى، يقول التقوى وهي حافز ذاتي يوجد في نفس الإنسان ويدفعه إلى اتقاء وتجنب ارتكاب بعض الأفعال، ومنشأها اعتقاد وإيمان خاص في صاحبها. وعلى ذلك فللتقوى مراتب مختلفة شدة وضعفا في جوانب ومجالات متعددة. فالإنسان الذي يعيش في بيئة اجتماعية مدنية يؤمن بلزوم الاحترام المتبادل بين أبناء المجتمع، ولو احتراما ظاهريا تراه يظهر الانفتاح في وجوه الآخرين، ويبتدي من يلاقيه بالتحية، ويتجنب سيء الألفاظ وشنيعه ونحو ذلك. وهو يفعل كل ذلك معتقدا ضرورة فعله ولزومه، ويقبح كل من يتخلف عنها، وهو متقن في هذا المجال. سميها إن شئت تقوى المعاشرة الظاهرية. ولهذا يقولون قاعدة، إذا واحد يريد يغير سلوكه عليه أن يصاحب صاحب السلوك الحسن، بحيث قالوا زاحم العلماء بركبتيه. وكذلك يقولون السفر مع الصالحين هم كذلك نافع في تغير طباع وعادات الإنسان. وكذلك هذه المعاشرة العرفية هاي الموجودة، الملازمة مع أهل الصلاح، الإنسان من حيث لا يشعر يوصل إلى مراتب عالية ما يحس بنفسه أنه هو صارت عنده كمالات، وصار عنده تغيير سلوك. ساعدنا عن هذا مصطلح الكمالات، هو تغير. يا الله دخيلك بعدنا عن السؤال. لا مولانا، حتى لا واحد لا يقرأ ولا يكتب، وآباء مربين تربية صحيحة، امشي وياه راح تستفاد. أخذها من فوق. طفل طفل مؤدب تنوع له، آباء تعبانين عليه، من يجي يسلم يشيل إيده، أنت تخجل من يمك، تجي تسلم وتبعد تخجل من عنده، تبين أنت عندك رذيلة من الرذائل، أنت عندك خلق سيء، ما تصافح ولا تسلم. بعض الأحيان أكون كنا أصلاً ما يقول سلام عليك، هلا هلا أهلاً وسهلاً، هلا أغاتي سلام عليك. فمن تشوف طفل يقول سلام عليكم ويمد إيده أنت تخجل، تقول شنو هاي التربية؟ فإذا هذا شنو عارف مولانا؟ هذا صالح؟ هذا لا طفل. بعض العرفاء قولت أهلنا بشحمة إنسانة يقول أنا أستفاد من الطفل، عارف يقول أنا أستفاد منه. فالخلق الحسن انت اهم شيء واحد مربي تربية صحيحة، هذا راح يجري الخير على ايه. اما يعني المراتب العالية ليس تفصل ليش الكمالات الروحية لا تحصل الا بعاد صحيح. اما هاي المرتبة سماوة سماها تقوى المعاشرة الظاهرية، هاي التقوى تحصل حتى حتى إذا نظر الإنسان إلى الحيوان يستفاد أخلاق. بعض الأحيان أكو بعض الحيوانات الإنسان إذا دقق راح يستفاد. السيد الخميني يقول اقرأ القرآن، هاي قاعدة، يقول اقرأ القرآن على نية التفهيم والتفهم. يعني أنا مو للبركة أريد أحصل ثواب، لا، أقرأ يا رب فهمني هذا كتابك شنو، فأقرأ سطر سطر أردفهم شنو بي على نحو التدبر. يقول هاي تفكر، فأنا هم أبعد حالي وجداني يطلب الفهم. فمن تتنوع للحيوانات تكتشف أكثر من عدها مرات أخلاق وفهم. حيوان هذا عنده عقل ما عنده ممكن الإنسان اللي موفق من عند الله ممكن فتحة الباب يستفاد من عندها أخلاق، حرقة الشجرة يستفاد من عندها أخلاق.
سلام مستحادي.
ها؟
سلام مستحادي وما يخص من ذلك.
يوم؟
سلام مستحادي. صورك بساك الإنسان هذا
يستفاد منه. آه، نبعد نقول حيوان شجرة، لأن الحيوان والشجرة تجل من تجليات الله، قاعد تقوم بعمل. أطلع شنو طلع؟ طلع قانون وكذا. ليش؟ لأنه عنده عقل ملتفت لهاي الأمور. من يتنوع يتنوع بتدبر. اللي يعبرون عن أهل البيت عليهم السلام نسأل من الله سبحانه وتعالى أن نستفاد من أهل البيت ونستفاد من هاي القواعد العلمية مالتنا. طوبى لمن كان نظره عبرة. نعم تنوع، أكو واحد يتنوع على نحو الغفلة وقلبه ساهم من وين، ومرة واحد يتنوع يدبر. هاي كلها مخلوقات الله، كلها تجليات الله. فالشجرة استفاد منها، حيوان استفاد منها، مو إنسان بس الإنسان. يعني هذا لا ننظر له بهذا المنظر، هذا تجليات من تجليات الله. هاي الشجرة، هذا الحيوان، هذا البناء تجلي من تجليات. بس كل واحد يأخذ حسب فاصله، حسب إناءه، وبمقدار ما يكون مؤمنا بهذه المبادئ تزداد تقواه وشدة التزامه بها. هنا لا يقول يحتاج انه كل ما تكثر التقوى والايمان كل ما تشتد الالتزام مع كل انسان وان كان منحلا في مجالات اخرى. والانسان الذي يعيش في بيئه بدويه صحراويه ويؤمن بمجموعه من المبادئ بتعمك لا ياخذها فلان روح انهى عليها قبل وكل اتفقه وقال انا انهي انا اريدها بطل اولا. اكواد بالولايه تروح سيارات تنباب من عندها شغلات يسكتون. بل أكو ناس يعني يشوفوا بعينه هذا ياخذ حلال يجيبه ثاني يجيبه، بينما تشوف الريف أكو بعض الأحيان التزامات بالريف جيدة جدا ما موجودة بأي منطقة بالمجتمع. أو نفس الريف أكو عندهم عادات أبد في الاستعمار، إن عجل يفرح بيها هذا الراعي طفل أو شاب تعبر من القاع مالته على قاع هذا تاكل تلها ويسمونه حشيش، ما تاكل زرع صنطة أو كلب أو كذا، لا فوق هذا النهر الصغير حشيش تاكل حشيش، إذا أجده يضربه على راسه عمود أو كذا يكمش هذا يضربه يطقه يشتمه والنوب يصير شنو دولة طلعوا سبداتهم ولا دولة طلعوا سبداتهم. شنو السبب مولانا شيخنا؟ إن عجل عورت على الزرعة، هذا المصطلح معناته. فهذا ليش ابن الولاية استخدم عقله، ذاك تستخدم عصبيته. فهاي القوة سوى النفس الشهوية والغضبية والوهمية كون تخضع للعقل. مرات العقل لا هن ذلك يصير جوام، هذا هو ما تفرق بين الناس، بس أكو واحد يشغل عقله وهذا النيشة يحصنه يفلبج، ومرة لا يشغل هذا النيشة القوى والعقل.
مراتب التقوى
هذا يجي أنتم إذا عدتم كتب فرجعوني مراتب التقوى. المصطلحات ما تفيدكم شيء، والدرس مو مال تقوى، الدرس مال جنوة تقوى الخاصة العامة أو تقوى الخاصة أو تقوى خاصة الخاصة، هذا اللي ثلاث مراتب كافية. وارجعوا إلى المطولات، مرة التقوى يعني احنا بالنسبة لنا نلتقي يقولون من لم الجهاد، هذا على مستوى الشريعة اللي ما يمتنع من المكروهات باللغة العربية، اللي ما يمتنع من المكروهات، اللي ما يتقي ما يقي نفسه من المكروهات يرتكب المحرم. من حام حول الحمى أو شكأ يقع، اللي ما يطبق المستحبات ممكن أن شنو يوقع بالواجب. أما إذا التزم بترك المكروهات بعيد يصير عد المحرمات، ليش؟ لأنه ملتزم ومدرك. هاي نوع من أنواع التقوى، حتى شنو ما يوقع عند شنو ارتكاب للمعاصي للمحرمات أو ترك الواجب، هذا هم ما مهم. هذا على مستوى الشريعة. على مستوى الأخلاق، هذا اللي ما يطبق هاي الأمور الأخلاقية ممكن أن يوقع يحرج أصدقائه، ممكن أن يغلط عليهم بنص العبارة بس هو ما ملتفت النفس، يقوم يضحك عليهم، هذا الضحك عليهم هذا ما مقبول أخلاقا، هاي رذيلة من الرذائل، هاي الصفة مو أخلاقية يحتاج يكون جنون. إذا هو ما ملتفت الهاي بحيث يضحك ويسولف ويتجرع على صاحبه راح شنو يصير خطأ من عنده بهاي الصفة، هذا شنو تقوى على مستوى الأخلاق. أما تقوى على مستوى الحقيقة والمعارف أن تتقي، مثلا تقوى القلب أن تقي نفسك أن تحب كل شيء، لابد أن شنو أن تحب الله سبحانه وتعالى، لا تتوكل على كل شيء بل تتوكل على الله سبحانه، موجه لا تتوجه لكل شيء بل تتوجه لله سبحانه، لا تأمل من أي واحد، تتأمل من يد الله سبحانه وتعالى. هاي مرتبة معارف نيشة، هناك إذا أخذت هاي الكتب المعرفية راح أنت تحجب نفسك بعد، ما يصير عندك طمع، ما يصير عندك كذا، ما يصير عندك كذا، بل دائما يريدون أهل المعرفة التوجه لله، التوكل على الله، التسليم لله، حب الله، مو تأمل من أهلك يعطونك مصرف، لا، الله سبحانه وتعالى تتأمل هو يرزقك، تتأمل من الله هو يقضي لك حاجتك، مو والله ولي عمي، لا، هاي مراتب. زين عرف الساحة بالعشرة، وين وصلنا؟ فالإنسان هذا يقول اللي هو يعيش بالصحراء يؤمن بمجموعة من المبادئ والقيم القبلية كإقراء الضيف ورعاية العهد ونصرة الحليف ونحوها، يلتزم بها أيما التزام ويبذل نفسه ونفسه في سبيلها ويتجنب مخالفتها، فهو متق في هذا المجال وإن كان منحلا في مجالات أخرى. وبمقدار ما يكون مؤمنا بهذه القيم تزداد تقواه والتزامه بها واجتنابه فعل ما يضاد لها، إيش كثر ما يلتزم فهو شنو المضاد إلها يبتعد عنها، إيش قد ما يلتزم بها يرفع يد عن الالتزام بها راح يوقع بالمضادات مالتها، ما يرتكب المكروه ما يضبط نفسه على اجتناب المكروه راح تمشي رجله راح يوقع بالحرام، ما يلتزم بالمستحب راح تمشي رجله شويه شويه راح يترفع الصلاة بعد وقت راح وقت، بينما هو لو كان ملتزم بالمستحبات ما يقدر يأخر الصلاة. نسأل من الله أن يحصن الزلل وياخذ دينه ويوفقنا بحق محمد وآل محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين.